حسناً، دعونا نفكك هذا التطور المذهل اليوم، 4 أغسطس 2026، يعني هذا الأسبوع قد يسجل تاريخياً كنقطة تحول ضخمة في عالم التكنولوجيا.
بالتأكيد، نحن نتحدث عن تغيير جذري في قواعد اللعبة بأكملها.
بالضبط، الموضوع الأساسي هو إطلاق شركة علي بابا لنموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Q1 3.8 ماكس، ولدينا اليوم مجموعة من المصادر، يعني تقارير الأداء وجداول مقارنة الأسعار وتحليلات من فريق تيكن التحريري.
وهدفنا ليس مجرد سرد هذه الأرقام، بل فهم الصورة الأكبر.
صحيح، كيف تحولت الصين من مجرد مقلد إلى رائد حقيقي في سباق الذكاء الاصطناعي؟ وكيف سيغير هذا النموذج كل المعادلات الاقتصادية للشركات؟ يعني الأمر يشبه أن تكتشف فجأة شركة سيارات جديدة لم تتفوق فقط على سيارة فيراري في حلبة السباق، بل إنها تبيع سيارتها بسعر دراجة هوائية.
هذا التشبيه دقيق جدا، يعني هذا الحدث يمثل تحولا جيوسياسيا وتقنيا عميقا. لقد اعتدنا أن الابتكار الجذري هو حكر على وادي السيليكون، لكن هذا الإصدار يقلب الموازين.
طيب، لتبرير هذا التفوق المفاجئ يجب ألا ننظر إلى قدرة النموذج على كتابة النصوص أو القصائد، هذا أصبح من الماضي.
100%،
نحن ننظر إلى قدرته على العمل كموظف مستقل. التقارير تذكر أن Q1 3.8 Max يمتلك 2.4 تريليون معلومة إجمالية،
وهذا حجم هائل جدا
ضخم، ولكنه يعتمد على هندسة خليط الخبراء أو ما يعرف بـ MOE، بحيث يشغل فقط 95 مليار معلومة في وقت واحد. يعني لتبسيط الأمر، هل يمكننا القول إن الأمر يشبه مستشفى ضخما يضم آلاف الأطباء، وبدلا من استدعاء جميع الأطباء لفحص مريض يعاني من التواء في الآحل، يتم استدعاء طبيب العظام المختص فقط؟
هذا تشبيه ممتاز ويوضح كيف يوفرون الجهد والمال. المثير للاهتمام هنا هو أن السر ليس فقط في وجود الأطباء المختصين، بل في ما يسمى بالشبكة الموجهة التي تقرر في أجزاء من الثانية أي طبيب هو الأنسب للحالة.
واو، كأنه موظف استقبال عبقري وخارق السرعة.
بالضبط، وهذا الترتيز التقني يلبي بالضبط ما تحتاجه الشركات الكبرى اليوم، أعني الأتمتة الحقيقية وليس مجرد روبوتات محادثة.
وهذا ينقلنا إلى الأرقام. لفت انتباهي في المصادر تفوق النموذج في اختبار يدعى OS World Verified، لقد سجل درجة 86.1،
متجاوزا بذلك GPT 5.6 سول ماكس الذي سجل 83.2،
وفابل 5 أيضا. لكن يعني ما هو هذا الاختبار بالتحديد؟
هذا الاختبار يقيس القدرة على التحكم المستقل في بيئات سطح المكتب، يعني الآلة تقرأ الشاشة، تنقل الملفات، تعبئ النماذج، وتشغل سكريبتات دون تدخل بشري.
كأنك تراقب شخصاً يستخدم الفأرة ولوحة المفاتيح.
تماماً، وهناك أيضاً التفوق في اختبار بيبر بنش، حيث سجل 90.0.
لحظة، بيبر بنش، هذا الخاص بإعادة إنتاج الأبحاث العلمية؟
نعم، يقرأ الورقة البحثية ويفهم المنهجية ويطبقها. ومع ذلك، يجب أن نذكر أنه في تيرمينال بنش 2.1 الخاص بسطر الأوامر، GPT 5.6 لا يزال يتصدر ب 88.8 مقابل 66.6 لعلي بابا.
فروقات بسيطة، ولكن حتى أذكى موظف رقمي لن يكون مفيدا إذا كانت تكلفة توظيفه تكسر ميزانية الشركة. وهنا نصل إلى السلاح الأكثر تدميرا لدى علي بابا، التسعير.
هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا.
التكلفة دولاران للمدخلات و6 دولارات للمخرجات لكل مليون توكن، يعني الإجمالي 8 دولارات فقط.
وعندما نقارن هذا بالعملاق GPT 5.6 الذي يكلف 70 دولارا وفابل 5 الذي يكلف 60 دولارا،
نحن نتحدث عن نموذج أرخص بحوالي 4 إلى 8 مرات. لكي نتخيل هذا عمليا، دعنا نقول إن نظاما مؤسسيا يعالج 10 ملايين توكن يوميا. مع نظام الأمريكي هذا سيكلف الشركة حوالي 21 ألف دولار شهريا،
ميزانية ضخمة.
بينما مع نموذج علي بابا التكلفة تنخفض إلى 2400 دولار فقط، يعني هذا أرخص من رواتب معظم الموظفين.
وهذا دفع المنافسين للذعر. الأسبوع الماضي فقط اضطرت أوبن إي آي لخفض أسعار نماذجها المتوسطة. تيرا انخفض بنسبة 20% ولونا بنسبة 80%.
80%؟ دعني أكون متشككة للحظة هنا. يعني التكنولوجيا دائما ما تصبح أرخص بمرور الوقت. أليس من الممكن أن يكون هذا الفارق في السعر مجرد تكتيك تسويقي لشركة صينية تحاول اقتحام السوق الغربي وحرق الأسعار؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فالأمر ليس مجرد تكتيك مؤقت. التفاعل المذعور من الشركات الأمريكية يثبت ذلك. هذا الفارق السعري يحول أنظمة الذكاء الاصطناعي من مشاريع بحثية مكلفة جداً إلى أدوات يومية قابلة للتطبيق للشركات الناشئة والمقاولات.
هذا منطقي، لكن التكلفة منخفضة للخدمة السحابية ممتازة، ولكن ماذا لو كانت هناك مؤسسات ترفض استخدامها؟ أعني البنوك، المستشفيات، أو حتى الوكالات الحكومية.
بسبب المخاوف الأمنية.
بالضبط، هذه الجهات ترفض إرسال بياناتها إلى خوادم صينية مهما كان السعر مغرياً. وهنا ننتقل إلى خطوة علي بابا التالية والتي صدمتني شخصياً.
إعلانهم عن إتاحة الأوزان المفتوحة للنموذج الأسبوع المقبل.
الأوزان المفتوحة، ولأول مرة لنموذج من فئة ماكس العملاقة.
صحيح، هذا يسمح للشركات بتشغيل النموذج بالكامل على خوادمها الداخلية للحفاظ على الخصوصية. البيانات لا تغادر مبنى الشركة أبداً.
لكن التقارير تشير إلى بعض الغموض هنا. يعني هل سيكون الترخيص مفتوحاً بالكامل مثل أباتشي 2.0 أم سيحتوي على قيود تجارية؟
كما فعلت شركة مونشوت مع نموذجها كيمي كي 3 حيث وضعت شروطاً صارمة.
نعم، إذا تم إطلاق النموذج برخصة مفتوحة تماماً، هل هذا يعني أننا نشهد نوعاً من تكتيك حصان طرواد التقني، حيث تنتشر التكنولوجيا الصينية في البنية التحتية الغربية مجاناً لكسب الهيمنة وتحديد المعايير المستقبلية؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً. التقرير التحريري يرصد كيف تحاول الدول الغربية الموازنة بين حاجتها لتكنولوجيا رخيصة وقوية وبين مخاوفها الأمنية والتشريعية المستمرة. التقرير محايد تماماً، لكنه يبرز هذه المخاوف كحاجز حقيقي وعميق أمام التبني الواسع.
يعني الأمن السبراني قد يوقف هذا الزحف رغم رخص السعر. طيب، رغم كل هذه الأرقام المذهلة، يجب أن نتوقف قليلاً لننظر إلى الوجه الآخر للعملة. هل هذا النموذج هو الحل السحري الشامل؟ أين يتعثر Q1؟
أول جرس إنذار هو الافتقار إلى التحقق المستقل. جميع هذه الأرقام هي من اختبارات علي بابا نفسها.
والشركات عادة ما تضبط الاختبارات لصالحها، صحيح؟
100%. نحتاج إلى جهات محايدة لاختبار ذات الذكاء في ظروف غير متوقعة. ثانياً، في المنطق العام أو الاستنتاج المعقد في هندسة البرمجيات مثل اختبار SWA Pro GPT 5.6، لا يزال يحتفظ بالصدارة.
وهناك نقطة أخرى مهمة جدا ذكرتها المصادر، وهي النظام البيئي. يعني علي بابا تفتقر إلى التكامل السلس الذي تملكه النماذج الأخرى، مثلا دمج جيميناي مع مساحة عمل جوجل أو GPT مع مايكروسوفت أزور.
هذا هو الاحتكاك التشغيلي الذي تخشاه الشركات.
الأمر يشبه تعيين موظف عبقري وخارق السرعة، لكنه يتحدث لغة مختلفة تماماً ولا يعرف كيف يستخدم برامج الشركة الداخلية. قد يكون مذهلاً وهو يعمل وحده، لكن دمجه في سير العمل الحالي سيكون كابوساً.
تشبيه في محله تماماً. ولهذا اختيار النموذج المثالي يعتمد دائماً على نوع التطبيق. إذا كنت تريد برمجة آمنة وتقليل أخطاء، كلود هو خيارك. لبيئة جوجل تختار جيمينا، للمنطق المعقد GPT.
أما Q1 فهو يتدخل عندما تكون الميزانية والأتمتة للمستقلة هي الأولوية القصوى.
بالضبط، هو يملأ هذه الفجوة الضخمة بامتياز.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ إذا جمعنا كل النقاط التي ناقشناها، نموذج Q1 أثبت أن الفجوة التقنية بين الصين ووادي سيليكون قد أغلقت تماماً.
بل وتجاوزتهم في مسألة التكلفة وإمكانية الوصول.
وهذا هو بيت القصيد. المعركة الآن لم تعد حول من يصنع أذكى ذكاء اصطناعي في مختبر مغلق، بل من يستطيع تقديم هذا الذكاء بأقل تكلفة وجعله متاحاً للجميع.
تسليع الذكاء، إذا جاز التعبير.
تسليع الذكاء مصطلح ممتاز، وهذا يتركنا مع فكرة عميقة ومربكة نوعاً ما، فكرة تستحق التأمل. إذا استمرت النماذج الشرقية ذات الأوزان المفتوحة في دفر تكلفة الذكاء إلى ما يقارب الصفر، فما الذي سيحدث لنموذج العمل الخاص بعمالقة التكنولوجيا الغربيين؟
سؤال خطير.
يعني تلك الشركات التي استثمرت مئات المليارات في البنية التحتية وتعتمد على تأجير الوصول السحابي باهظ الثمن، إذا أصبح الذكاء سلعة رخيصة وشائعة تماماً كالكهرباء، هل سيؤدي ذلك إلى انهيار جذري لنموذج أعمال الذكاء الاصطناعي الحالي بأكمله؟
إنها أزمة وجودية لتلك الشركات فعلاً.
شيء يستحق التفكير فيه بعمق.